كل مكان يصاد له صباحكم أينما كنتم. نحييكم في صباحة يوم الجمعة من راديو تمادج، ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم والذي تتابعون فيها العديد من فقرات راديو تمادج. ولكن قبل أن نبدأ أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح الجميل، أنقلكم إلى فاصل موسيقي وبعده سنعود.
امتداد المناطق الحدودية.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتقابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الطريق إلى الانتخابات. في حلقة جديدة نتطرق حول دور القانونيين في توعية المواطن من نهي القانونية خلال التصويت في الانتخابات. وفي مايعتنا كل من جيمس الطيب رئيس نقابة المحامين في بلاد، وأيضا الدكتور يومون سانتو محامي في جنوب السودان، والأستاذ أتيم لونجوك محامي أيضا في جنوب السودان، لنسمع أولى فقراتنا من رئيس نقابة المحامين في جنوب السودان جيمس الطيب ماذا قال حول دور القانونيين في الانتخابات المقبلة.
شكرا شكرا جزيلا. أنا اسمي جيمس الطيب جاز برفاي، محامي كبير محامين جنوب السودان منذ السودان القديم الكبير إلى السودان الجنوبي الآن. وبنشكرك من أجل هذه الصانهة الطيبة والسؤال الوجيه والسؤال المهم. دور المحامين دور رئيسي وأساسي جدا في العملية الانتقابية المزمة إجراؤها في أي بلد وفي أي مجتمع. أول بأول الواجب علينا لأن الانتقابات يتم إجراؤها وفق القوانين ووفق الدستور، وبالتالي الواجب الأول للمحامين هو تنوير المواطن الجنوبي عشان يعرف الواجبات الملقاة عليهم من خلال الدستور وقانون الانتقابات وأي قانون أخرى ذات الصلة. الواجب الأول. والواجب الثاني هو خلق جو قانوني مواتي لكل الخطوة بتخطوها حتى تكون الإجراءات بتاعت الانتقابات تجرى وفق القوانين والمحامين جاهزين أيضا في مرحلة التؤون بتاعت المرشحين عشان يمثلوا الموكلينهم في إجراء التؤون، لأنه بالنسبة للمرشحين في بعض المرشحين الثقافة بتاعهم القانونية ضئيلة، وبالتالي أي مرشح عليه واجب عيني أن يختار قانوني معين أو مجموعة من القانونين عشان يضل الطريق بتاعه في العملية الانتقابية، ابتداء من كيفية ملء الاستمارة الواجب عليه وفق القانون وتقديمه وفرض بتاعه والنقد المرشحين الآخرين إن كان هناك مقتدى للنقد والحصول على النتيجة القانونية العادلة والمنصفة لكل المرشحين حتى تمضي الإجراءات قدما لمرحلة بتاعت التصويت، وأيضا فرض النتيجة ومتابعة كل أي عملية بتاعت قلل أو شذوذ أو ما يقل بالعملية الانتقابية وينبه موكله به ومن ثم اتخاذ الإجراء القانوني الواجب بشأنه.
بعدما استمعنا من جيمس الطيب رئيس نقابة المحامين في جنوب السودان، أيضا لنسمع من دكتور يومون سانتو محامي في جنوب السودان حول دور القانونيين في الانتقابات المقبلة.
نحن كمحامين نفس الحاجة اللي عايزين نقوم بها، إنه كمحامين هنجي بصورة سلمية وبصورة منظمة، إنه أي زول بيدلي بصوته للزول اللي هو دايره. فإحنا كمحامين دايرين نكون نموذج للحاجة اللي هيعمل نفسه في 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 العام ده 2024، إنه من حق أي مواطن إنه يختار زوله كويس. زولك اللي أنت اخترته ده تعال أدي له صوتك، أرمي له صوتك، صوت له كويس. لو هو فاز بنقول له مبروك، زولك لو ما فاز معليش حار لك. هي كده ما يعني، هو اصلا كرسي واحد بيشيل زول واحد ما نفرين. فهذه الحاجه نحن برضو هنعمله في الانتخابات حقنا ان شاء الله.
شكرا.
ايضا لنسمع من استاذ اتيم لونجوك ماذا قال حول دور القانونيين في الانتخابات هذا العام 2024.
أنا الانتخابات العامة المزمع انعقاده في 2024، الانتخابات كل أي انتخابات بيكون إنه في النهاية القانونيين بصفة عامة هم اللي لهم دور، لأنه ده كله إنه بيلعبوا دور في الانتخابات في قانون بتاع الانتخابات، والانتخابات كله مغيرة بالقانون، لطالما إنه مغيرة بالقانون بمعنى القانون لهم دور. الشعب وأي زول هو عاج انه يترشح في الانتخابات العامة طبعا انه حيكون فيها حرية، اي زول يترشح وحيكون في منافسات حرة، والانتخابات دي كل زول حيختار، لكن المحامين بيلعبوا الدور القانوني في الانتخابات بتاعت 2024.
هتعملوا توعية للمواطنين وفقا للقانون؟
احنا التوعية طبعا بتقوموا القانونيين، اول حاجة بيكون التسخيف عن العملية الانتخابية ذاته، يعني المحامين بيقوموا بتوعية عن الانتخابات وحتى القانون الانتخابات بيتم شرحه للناس عشان انت ماشي تصوت ذاته تعرف حقك وين، حقوقك وين، والواجب عليك وين. فقانون الانتخابات اللي بيشرحه للناس هو القانونين، وحيكون في التصغيف عامة لما زمنه يجي القانونين هم اللي بيلعبوا الدور ده.
انتهت حلقة من برنامج الطريق إلى الانتخابات حول دور القانونيين في توعية المواطنين حول الانتخابات. يتجدد ترحابنا بكم في حلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي وفريق العمل في أمان الله.
بحلقة برنامج الطريق للانتخابات مباشرة إلى حلقة برنامج السودان في الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي الراديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع، حيث شهد السودان هذا الأسبوع تطورات كبيرة في الأزمة السودانية، حيث تزامن تصعيد وتيرة العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا كلامية وسجالا شرسا، حيث شن كلا الجنرالين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع هجوما عنيفا على بعضهم البعض، ووسط اتهامات متبادلة في أعقاب اجتماع قائد قوات الدعم السريع مع الجبهة المدنية الديمقراطية تقدم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال هذا الأسبوع، حيث صوب الفريق دغلو انتقادات حادة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور عبد الله حمدوك إلى الفريق عبد الفتاح البرهان، متهما إياه بعرقلة جهود السلام رغم عدم مقدرته على الحرب. وقال دقلو أن البرهان مكث في البدروم محاصرا أكثر من 5 شهور إلا أنه لم يتعظ من تلك التجربة القاسية له، وأشار حمتي إلى أن البرهان رغم امتلاكه سلاح الطيران ومئات المدرعات إلا أنه ظل محاصرا في مخبئه مستنجدا الآخرين لإخراجه من الحصار. وأضاف دقلو أن البرهان حين خرج نسى وتناسى ما كان فيه تاركا زملائه من أعضاء هيئة القيادة تحت الحصار، ووصف دقلو البرهان بأنه ليس إرادة حتى يتخذ قرار السلام ووقف الحرب، وأكد حمدتي أنه خرج من الخرطوم من أجل السلام واستجابة لمبادرة الإيجاد، مقدما شكره للهيئة الحكومية للإيجاد والمبادرة السعودية الأمريكية، وأعلن عن استعداده للتوقيع على السلام لأنه لا يحمل أي أجندة سياسية.
4 شهور ولا 5 شهور، وأنا والله برهان ده افتكرت عنده عقب أنه بعد البيدروم ده طوال تاني يوم يوقف الحرب، لأن ده امتحان رباني بالمناسبة، ده امتحان وفرض يفهمه حكاية ما عادية، ما ممكن الدعم السريع طبعا ما تريد ممكن تأتشارات عنده جنو وقال عنده 1300 دبابة، ممكن تأتشارات بس ما عنده يجي، عندك طيران وعندك 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 قعدت في البيدروم 4 شهور، كنت بتشحد كلكم ضرت الموجودين دول ضرب لكم، كل الناس الموجودين دول بضرب لهم تليفونات ألحقوا والزخيرة في راسي وألحقوا وألحقوا، وإحنا ما رفضنا بالمناسبة السلام أصلا ما رفضنا، رغم أنه هو قاعد قلنا لهم إحنا ما عندنا أي مانع، لكن هل هو عنده إرادة؟ هل هو صادق؟ هل هو ما مراوغ؟ إحنا جاهزين الليلة قبل بكرة، بعد طلع من البيدروم وطلع بسفنجة مفروض يوقع السلام طوالي، لكن للأسف الشديد الإنسان نساي، إنسان نساي وخلاص، بعد 2 3 أيام نسي الموضوع ده كله ونسي أخوانا الخلاهم جوا، والآن نحن برضو من هنا غير يعني نشكر أخواننا في الإيجاب في الإقليم وخاصة برضو أخواننا في جدة بذلوا مجهود من أول شرارة الحرب، وناسنا مكسوا أكثر من 6 شهور في جدة، نقول لهم شكرا جزيلا، ونحن ما سحبنا ناسنا نهائيا، هم سحبوا ناسهم ممكن 3 ولا 4 مرات، ليه بيسحبوهم؟ لأن عندهم قوات، بيجهزوا قواتهم بيقولوا ممكن تحقق انتصار. تسقط القوات بيرجعوا ناس. طيب حسي الآن نحن الآن أيادينا
من ناحيته صوب الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش في معرض رده على قائد قوات الدعم السريع وخلال مخاطبته لجنوده في حامية جبيت العسكرية شرقي السودان متهما قوات الدعم السريع بأنها ارتكبت فظائع وجرائم في الجنينة وأرتمدة وعدد من المناطق الأخرى ووعد البرهان بأنه سينتقم لضحايا تلك المناطق. وقال البرهان العالم كله شهد على الجرائم التي ارتكبتها قوات المتمردين في قرب دارفور، لذلك نحن ما عندنا صلح أو اتفاق مع هؤلاء المتمردين. وتابع قائلا نحن لازم نأخذ حقنا من هؤلاء المجرمين. وتحدى البرهان حميتي أن يذهب إلى الجنينة أو نيالة أو أي منطقة أخرى في السودان، متوعدا إياه بأن الرد سيكون قاسيا من قبل المواطنين. وشن البرهان هجوما على بعض السياسيين الذين وصفهم بأنهم يطبلون ويصفقون لحميتي في إشارة إلى اجتماع الجبهة المدنية، مبديا استغرابه للجلوس مع من مارس الانتهاكات ضد المدنيين في السودان.
أعراضهم والدفنوهم أحياء هناك في أردمتة وفي الجنينة، أنه نأخذ لهم بحقهم. كل السودان وكل العالم شاف الجرائم القبيحة والبشعة اللي ارتكبوها المتمردين وأعوانهم في ولاية غرب دارفور، وكل العالم شهد لأن هذه القوات المتمردة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولاية غرب دارفور في كل بقاع السودان. لذلك نحن ما عندنا صلح معهم، ما عندنا اتفاق معهم. نحن لازم ناخذ حقنا وحق الناس اللي ماتوا ذيل وحق الناس اللي قتلوهم وعذبوهم ودفنوهم احياء. وانا هنا لفرصة اودي رسالة للناس اللي بتكلموا وشافين. امشي اقعد كل في نيالة، امشي اقعد في الجنينة هسي، تعال امشي اي حتة في السودان عشان تشوف الناس يعملون لك شنو. نحن نتأسف انه بعض السياسيين قاعدين وصفقوا له وطبلوا له. يا اخي لكتلك وقتل امك وزعبك وعمل فيكم اي حاجة وصفقوا له. نحن حلنا معاون واحد، ما عندنا حل. يشيل مرتزاق تدير والخوال حقينه ويستعبوه مرة يمشيلهم عندهم.
من ناحيتها لم تبدي الجبهة المدنية الديمقراطية تقدم أي اهتمامات للانتقادات اللاذعة من قبل قائد الجيش لهم والتي شملتهم مع قائد قوات الدعم السريع، بل مضت في اتجاه استكمال حلقات التواصل مع الأطراف العسكرية المتقاتلة في أي مكان. وأكد شريف محمد عثمان القيادي في الجبهة المدنية تقدم استعدادهم للاجتماع مع قيادة الجيش في أي مكان حتى لو كان ذلك في مدينة بورسودان. وأكد عثمان أن قيادة الجيش لم ترد على طلبهم بأي محتوى لترتيب هذا الاجتماع في أي مكان أو زمان لوقف ترتيبات إيقاف الحرب التي وصفها بأنها مضت نحو خلق أوضاع إنسانية كارثية في ولاية الجزيرة وعدد من المناطق الأخرى.
المدنية والديمقراطية هي أيضا رحبت بهذا اللقاء في مدينة بورسودان، لا مانع لديها بأن يتم ترتيب هذا اللقاء في مدينة بورسودان. حتى هذه اللحظة لم ترد قيادة القوات المسلحة بأي محتوى متعلق بالترتيبات لعقد هذا الاجتماع، لكن نحن نرحب بلقاء قادة القوات المسلحة في أي مدينة في أي مكان بقرض مناقشة سبل الوصول لوقف هذه الحرب. هذه أعلان التقرير من لجان مقاومة المدني وحجم الانتهاكات التي تعرض لها السودانيين من قبل القوات المسلحة ومن قبل قوات الدعم السريع، سواء كان بالغسل والطيران أو نهب المنازل والممتلكات وترويع المدنيين.
للسياسي السوداني حاتم أيوب أبو الحسن أبدأ أسفه الشديد للتراشقات الإعلامية بين الجنرالين في ظل استمرار الحرب على الأرض لمدة 9 شهور. وأكد أبو الحسن أن هذه التراشقات الجارحة تؤكد للشعب السوداني أن الصراع الدائر هو من أجل السلطة فقط في ظل التهاب الأوضاع على الأرض. وحذر أبو الحسن أن التصعيد على الأرض والتراشق الإعلامي والحشد والحشد المضاد سيؤدي إلى عسكرة الحياة وجر البلاد لحرب أهلية شاملة.
تصريحات الجنرالين والتراشقات في الإعلام واستخدام المفردات الجارحة في ظل اشتداد الحرب لأكثر من 9 أشهر هو محبط حقيقة للسودانيين، وكشف لهم وأثبت لهم أن هناك صراع حقيقي في السلطة. لذلك نتمنى ونطلب من التهدئة وعدم التصعيد الإعلامي، لأن الوضع في الأرض ملتهب، الأمور على وشك من الحرب الأهلية والتعبئة المتبادلة وعسكرة المجتمعات المدنية. هو خطير، بحدد بالوحدة الوطنية وبحدد باللحمة القومية. لذلك نحن نريد أكثر حكمة وأكثر تماسك وأكثر التزام وأكثر توادد رغم الحرب، لأنه نحن ما زلنا سودانيين والوطن لنا جميعا، نحتاج أن نبنيه بدل أن نفرزعه قشة قشة. لذلك نطلق نداء التهدئة ونداء التراجع عن هذا التصعيد المشين.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج، السودان في أسبوع.
تابعتم فيما مضى برنامج السودان في الأسبوع من راديو تمازج، مستمعينا في كل مكان. أما الآن نشرة الأخبار.
نشرة الأخبار ليوم 12 يناير 2024 من راديو التمازج. عناوين النشرة: إطلاق سراح 5 مخطوفات في إدارية أبيي. 3 أندية تقاطع بطولة الحركة الشعبية لكرة القدم في مقوي. الصين تتبرع بأكثر من 8000 خيمة لجنوب السودان. ناشط في شمال بحر الغزال يكشف عن تلقيه تحديدات لرفضه مصالحة الحاكم. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. قالت السلطات في إدارية منطقة أبيي الخاصة ومقاطعة تويج بولاية وراب يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح 4 نساء وطفلة صغيرة في مقاطعة رومامير في أبيي كان قيد الاختطاف من قبل مسلحين من مقاطعة تويج يوم الثلاثاء. وقال بوليس كوج وزير الإعلام بإدارية أبيي لراديو التمازج يوم الأربعاء أن النساء 4 والفتاة الصغيرة تم اختطافهم من قبل الشباب المسلحين من تويج الذي تدعمهم قوات موالية للجنرال غاي ماشيك، وأعرب عن تقديره لجهود حكومة ولاية وراب وقوات دفاع شعب جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في إنقاذ المخطوفين، وتابع: لا يوجد قتالا على طول الحدود لقرابة أسبوع، وما حدث هو اختطاف 4 نساء وفتاة صغيرة واحتجازهن لعدة أيام من قبل الشباب المسلحين من تويج. وأضاف: يوم الثلاثاء تم إطلاق سراح المختطفين وتسليمهم إلى حكومة أبيي في مقاطعة رومامير، وهذه خطوة إيجابية للقاية يمكن أن تحقق السلام على الحدود بين منطقة أبيي وواراب. من جانبه أكد سايمون أغويغ محافظ مقاطعة تويج إطلاق سراح المختطفات مبينا أن تم إطلاق سراحهم يوم الثلاثاء، وتابع: أخبرني قائد الجيش أن النساء وفتاة صغيرة تم نقلهن إلى مقاطعة رومامير في أبيي، لكن لا أعرف من اختطفهن، والمهم هو إطلاق سراحهم. قررت 3 أندية محلية في مقاطعة مقوي بولاية شرق الاستوائية مقاطعة بطولة دوري كرة القدم السنوية للمحليات التي تنظمها حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان من أجل السلام، وانطلقت البطولة في 5 من شهر يناير وتختتم في 20 منه. في خطاب موجه إلى اتحاد مقوي لكرة القدم حصل عليه راديو التمازج، أعربت منطقة أومويو مقاطعة البطولة وقدم اعتذارا من المشاركة معربا لأسباب غياب الميزانية المخصصة للنقل والإقامة والأدوية والإعاشة للاعبين. وذكر أن الشباب في أوميو ينتظرون حفل التدشين التقليدي لنقلهم من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب، وأن الحدث يقام مرة واحدة فقط كل 10 سنوات. وأضاف البيان: يعاني مجتمع أوميو حاليا من حزن عميق بسبب الاحتجاز المستمر لأحد أعضائها، وقام المجتمع بتجميع الموارد وجمع مساهمات متواضعة للبطولة القادمة، وللأسف ستتم إعادة توجيه هذه الأموال لدعم أفراد المجتمع المحتجزين. من جانبه قال رئيس اتحاد أوميو لكرة القدم كينا يونس أوتو أن فريقهم لن يشارك في البطولة، وعز القرار إلى الأزمة المالية واحتفالات التدشين المستمرة وتخصيص أموالهم المحدودة لدعم المحافظ ديفيد أوتيو المسجون في جوبا. وقال أوكيلو بيتر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة المحليات بمقاطعة مقوي أن البطولة تسير بسلاسة رغم عدم مشاركة بعض المحليات بسبب القيود المالية. وقاطع: بطولة كأس السلام للحركة الشعبية محليات نوملي وأمويو وموغالي. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. تلقت حكومة جنوب السودان يوم الأربعاء تبرعاً من حكومة جمهورية الصين الشعبية عبارة عن 8808 خيام لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والعائدين من السودان. في حديثه خلال حفل التسليم بجوبا يوم الأربعاء، قال السفير الصيني لدي جنوب السودان ما شيانغ أن التبرع يوضح العلاقة العميقة بين جنوب السودان والصين، وتابع: اليوم سلمت الصين رسمياً أكثر من 8808 خيام إلى جنوب السودان على أمل جلب الأمل والأمان لأصدقائنا، وقدمت الصين مساعدات غذائية طارئة لجنوب السودان لسنوات عديدة واستفاد منها أكثر من 1 مليون شخص. وأوضح أن سيتم توزيع جزء من الخيام التي تبرعت بها الحكومة الصينية على العائدين واللاجئين لتلبية احتياجاتهم الملحة. من جانبه قال ألبينا أكول أتاغ وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث أن 60% من الخيام ستسحب إلى الأشخاص المستضعفين في الولايات، و 40% ستسحب إلى الأشخاص الضعفاء في جوبا. وأضاف: ستساعد الخيام العائدين القادمين من السودان وكذلك النازحون داخليا الذين تضرروا من العديد من الأزمات الإنسانية. وقال أن الخيام التي وصلت في 35 حاوية تحتوي على حزمة من 26145 سيتم توزيعها على 8808 أسرة. قال ناشط مدني في ولاية شمال بحر الغزال إنه تلقى تحديدات بالغدل وتحديدات عبر الرسائل من أفراد محليين لرفضه قبول الاعتذار والمصالحة مع حاكم الولاية تونغ أكين مور. وأوضح سامويل غرانغ دود في تصريح لراديو التمازج أن أشخاص مقربين من ممثل دائرتهم في البرلمان ستيفن أجونغو أكول والحاكم تونغ أكين اتصلوا به وطلبوا منه الاعتذار والمصالحة مع الحاكم، لكنه رفض الصلح لأن نفس الأشخاص كانوا متورطين في اعتقاله قبل 2 عامين. وأضاف: بعد رفضي لجأوا إلى الإرهاب وأرسلوا رسائل وحددوني، ولهذا السبب قررت كسر حاجز الصمت وإبلاغ المواطنين بما يجري في الصفحة الخاصة على الفيسبوك. وقال أن مؤامرة اعتقاله دبرها أفراد مقربون من الحاكم، وأنه مصر على عدم قبول أي مبادرات للاعتذار والمصالحة مع الحاكم إلا إذا جاءت المبادرة من طرف ثالث. من جانبها نفت وزيرة الإعلام والاتصالات بالإنابة أبور جوردن نيال علمها بالتحديدات المزعومة ضد الناشط المدني، وقالت: لدينا ممثلون من مجتمع اللوا في حكومة الولاية وليس لدينا مثل هذا التقرير منهم، وقوانين الإعلام تمنع حرية التعبير طالما إنهم يقولون الحقيقة. وحس سانتينو دينغونغ المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني في أويل على التسوية والمصالحة مع حاكم الولاية من أجل السلام والوحدة، وتابع: في بعض الأحيان تتنازل عن حقوقك من أجل السلام والوحدة، وأنا أدعم مجتمع سامويل غرانغ دود وشيوخه وزملائه الذين طلبوا منه الاعتذار. الخبر الأخير على راديو التمازج. قال مجلس بلدية مدينة جوبا يوم الثلاثاء إنه بدأ في تخصيص مساحة عمل مؤقتة للباعة المتجولين على أرض حول محيط جامعة جوبا. في تصريح لصحفيين في سوق الجمارك بجوبا، قال تيمون واني مدير قطاع مونوكي بمجلس بلدية جوبا إنهم يعملون على نقل الباعة المتجولين الذين كانوا يعملون على طول الطريق ويغلقون الطرق المؤدية إلى المنطقة المحددة بعد اتفاق مع إدارة جامعة جوبا. وتابع: بدأنا هذا العمل منذ يومين بجلب جميع الباعة والباعة المتجولين الذين يقومون بإغلاق الطريق من تقاطع شارع كاستوم ومنحهم مساحة مؤقتة في أرض جامعة جوبا، ولقد منحناهم أرضا مساحتها مترين مربع. وأضاف: لا نريد سوء تفاهم بين البائعين والحكومة، ولهذا السبب اتصلنا بجامعة جوبا لمنحها هذه القطعة من الأرض الفارقة مؤقتا. واعترف بأن بعض الباعة اشتكوا من أن الأرض المؤقتة الممنوحة لهم صغيرة. من جانبه اشتكى سانتينا بول رئيس جمعية البائعين في السوق المخصصة من أن الأماكن المخصصة لهم صغيرة جدا. وأشادت إخلاص شارلز إحدى البائعات في السوق بتخصيص الحكومة لهم الأرض مؤكدة أنهم عانوا لفترة طويلة، وقالت: كنت أعمل في هذا السوق لفترة طويلة وكانوا يطاردوننا يوميا، ونريد أن نشكر الحكومة لأنها رأت معاناتنا وأعطتنا مكانا، وكنا نسحب ونبحث عن أماكن للإيجار وكانت باهظة. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. إطلاق صراح 5 مخطوفات في إدارية أبيي. 3 أندية تقاطع بطولة الحركة الشعبية لكرة القدم في ماغوي. الصين تتبرع بأكثر من 8000 قيمة لجنوب السودان. ناشط في شمال بحر الغزال يكشف عن تلقيه تحديدات لرفضه مصالحة الحاكم. انتهت نشرة الأخبار، وإلى اللقاء.
من نشرة الأخبار مستمعينا في كل مكان، ننقلكم مباشرة لمتابعة دارفور في الأسبوع.
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذا التقرير الذي نتناول فيه عن الافتتاح الجزئي للمدارس بمحلية طويلة بشمال دارفور. كشف الأستاذ محمد أحمد عبد المجيد مدير التعليم بمحلية طويلة 65 كيلومتر غربي الفاشرة عاصمة شمال دارفور السبت عن افتتاح جزئي للمدارس بالمحلية بعد 8 أشهر من التوقف بسبب انفجار الأوضاع بالسودان. وقال عبد المجيد في تصريح لراديو تمازج إن المجتمع المحلي بالمنطقة بالتشاور مع السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور قرروا عودة العملية التعليمية حفاظا على مستقبل التلاميذ من الانهيار بعد أن توقفت لأكثر من 8 أشهر بسبب الحرب. وأبان عبد المجيد بأن السلطة المدنية وافقت على افتتاح المدارس الأساسية بشكل جزئي وذلك بجهد شعبي، وأشار إلى أنهم بدأوا بمدرستي أم المؤمنين وأبو بكر الصديق قبل أن يتمكنوا من إضافة 3 مدارس أخرى لتكمل عدد المدارس العاملة الآن لـ5 مدارس. كما أشار عبد المجيد إلى وجود 9 مدارس أخرى في إداريات تبرا، دالي، دوكو، مرتال وكاتور المهددة لشرق جبل مرة، ظلت تعمل منذ فترة لعدم تأثر هذه المناطق بالحرب. وناشد عبد المجيد المنظمات العاملة في المجال الإنساني وخاصة شركاء التعليم بمد هذه المدارس بوسائل التعليم.
فيما يخص أمر التعليم في طويل، الحمد لله رب العالمين، يعني بعد يعني انبسط الأمن بواسطة إخواننا في حركة الكفاح المسلح، تم دعوتنا للتشاور في أمر التعليم، وفي حظ الصدر يعني وضعنا بعض التحديات أمامنا، من ضمنهم عدم صرف المرتبات بإخوان المعلمين والبيئة التعليمية المدهورة بسبب النحبة التي حصل، وظروف المجتمع نفسه مع أنه ما زرع ما دخل الموسم الزراعي وكده. لكن بعد التشاور مع الإخوة تداخلنا مع المجتمع وطرحنا الفكرة، لكن الحمد لله رب العالمين يعني جاءت الفكرة بطريقة إيجابية أنه قبلوا أنه يكون في تعليم في المنطقة. الأمر الواقف أمامهم هو كيفية تسيير هذه المدارس. مشكورين إخواننا في الحركة ممثلة في الخدمة المدنية أو السلطة المدنية، هم تبنوا أمر تغذية المدارس المعلمة صفة خاصة يعني المياه ووجبة الفطور، فلا أن إنه المجالس التربوية فيما بعد يعني تساهم معهم في أمر التعليم.
وفي السياق أكد حسن سليمان طاهر عضو المجلس التربوي الأعلى بمحلية طويلة من جهته افتتاح جزئي للمدارس بالمنطقة، وذلك بعد نقاش بين أولياء الأمور والسلطة المدنية بمحلية طويلة مراعاة لمستقبل التلاميذ والمعلمين على السواء على حد تعبيره. وذكر طاهر بأن السلطة المدنية تكفلت بتوفير وجبة للمعلمين فيما التزم أولياء الأمور بالمساهمة بألف جنيه سوداني عبارة عن حافز تسيير، مناشدا المنظمات وشركاء التعليم بمساعدة المجتمع المحلي والسلطة المدنية ليحافظوا على استمرار العملية التعليمية بمحلية طويلة. ويذكر أن محلية طويلة شهدت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يونيو الماضي أجبرت غالبية السكان للفرار الكامل من المنطقة قبل أن يعودوا مجددا بعد انتشار قوات من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والتي أفلحت بدورها في بسط الأمن مما ساعد للسكان للعودة إلى منازلهم طوعا منذ أغسطس الماضي.
إنه صحيح المسيرة التعليمية في طويلة قادما ولم يقف إلا للمزيد إن شاء الله. والآن زي ما ذكر السيد المدير فتحنا حوالي حاجة بتاعت 5 مدرسة وبقية المدارس في عتبة الاستعداد. أيضا أنا أشكر السلطة المدنية لأفكارهم البناء، وحقيقة بعد نقاش فكرنا إنه نحن إذا أصلا يا جماعة سبرنا للودع بقانا للحرب نحن هنفقد التلميذ ونفقد المعلم نفسه. فمن الجزئية دي السلطة المدنية قالت لنفسه عيب كبير جدا إنه هو هيدعم المعلم في شكل الإفطار في شكل مياه في شكل كده. نحن كمجالس تربوية قررنا إنه هندى رسمي بمقدار معين رسمي بسيط لا يفوت 1000 جنيه للتلميذ لتسيير المدرسة، ولكن هناك عقبة قوية جدا بواجه المجتمع أو المواطن. إذا سألنا سؤال الآن في طويلة من أين للمواطن 1000 جنيه نفسه، لكن المواطن من دم لحمه بكتا إنه هو يوفر 1000 جنيه بكل ما يملك.
فيما أعرب الأستاذ أحمد محمد آدم عبد الرحيم من جانبه عن سعادته بعودة التلاميذ للمدارس مجددا قبل أن يصف الخطوة باللفتة البارعة من المعلمين والمعلمات وحركات الكفاح المسلح، وأضاف بأن افتتاح المدارس مؤشر لعودة الأمن والاستقرار إلى محلية طويلة.
هذه المدارس يعني المواطن ذاته شعر بأنه يعني في استقرار وفي يعني هدوء في الحياة، والحياة الآن يعني يسير بطريقة سموثلي أو بطريقة تقدر تقول يعني ممتازة وجيدة، لأنه خلاص الناس ابتعدوا من أصوات النيران ومسائل النهب. والشيء الآخر من ناحية التربوية طبعا أول حاجة مراجعة المعلومات السابقة والضبط التلاميذ أنفسهم، يعني أنا الأطفال يعني قبل ما يفتح المدارس كانوا في فراغ كبير جدا جدا، وجل الناس طبعاً يميلوا إنه يجمعوا قروش يمشي يشتغلوا في المزارع وكذا، لكن الآن الحمد لله رب العالمين هذا الجهد أو فتوح هذه المدارس يعني جعلت التلاميذ يتوافدون من كل الاتجاهات. ولما تنظر على الناس تلاقيت أخرج التلاميذ من المعسكر للمدارس تحس بأن حقيقة في حياة في طويلة بسرعة ما متوقعة. وهنا والله كلنا ما كنا متوقعين إن الحياة تعود بسرعة، وده طبعا يعني يرجع الفضل للأمن المستطب الآن في طويلة.
انتهى تقريرنا الذي تلاولنا فيه بافتتاح جزئي للمدارس الأساسية بمحلية طويلة بشمال دارفور.
بقضية اليوم من دارفور تتابعون أخبار دارفور.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية الخاصة من إقليم دارفور ليوم الجمعة الموافق 12 من يناير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: سلاح الطيران يشن قارات جوية على مناطق واسعة في ولاية الجزيرة. حكومة ولاية جنوب دارفور تضع خطة ربع سنوية معنية بقضايا الخدمات العامة بالولاية. مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بقرب دارفور يكشف عن تخصيص برامج عن السلام ونبذ خطاب الكراهية. الصحة السودانية: الآلاف من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا. وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور تدعو لعقد حوار سوداني سوداني. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. شن سلاح الطيران التابع للجيش السوداني يوم الخميس هجمات بالبراميل على بعض المواقع داخل وخارج مدينة ود مدني، حيث سمع دوي انفجارات من مسافات بعيدة ولم يتم الكشف عن حجم الخسائر نسبة لعدم وجود رعاية طبية بالمدينة وعدم سماح الارتكازات التابعة للدعم السريع من دخول المدينة. وكشفت لجان مقاومة ود مدني في تصريح صحفي عن تعرض مناطق جنوب مدينة ود مدني خلال اليومين الماضيين إلى قصف عنيف بالطيران الحربي، بالإضافة إلى انتهاكات كبيرة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق الجنوبية لولاية الجزيرة. وأشارت لجان مقاومة ود مدني أن استمرار قصف الطيران أدى إلى تدهور في شبكة الاتصالات والخدمات الأخرى، فيما حذرت من فشل الموسم الزراعي لمحصول القمح نتيجة لانتهاكات قوات الدعم السريع المتواصلة. وعلى صعيد متصل، نظمت الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب الثلاثاء بمدينة ود مدني وقفة احتجاجية ترفض استمرار قصف الطيران الحربي على المدينة. وأكد أسامة حسن المتحدث باسم الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب في تصريح لراديو تمازج الخميس أن الوقفة جاءت رفضا لاستمرار الحرب اللعينة ومواصلة الطيران الحربي قصف مواقع المدنيين. وطالب حسن الطيران العسكري بوقف وقف طلعاته الجوية على منازل المواطنين الذين لم يخرجوا من مدينتهم.
نظمنا وقفة احتجاجية اليوم في مدينة ود مدني للتعبير عن موقفنا الرافض لهذه الحرب ومطالبتنا الدائمة بوقف هذه الحرب اللعينة الحرب المؤسفة.
عقدت حكومة جنوب دارفور أول اجتماع لمجلس وزراء الولاية يوم الثلاثاء، وأقر من خلاله خطة ربع سنوية من شهر يناير وحتى مارس معنية بمعالجة مشكلات الخدمات العامة بالولاية. وقال أمين حكومة ولاية جنوب دارفور صلاح الدين الموج في تصريح لراديو تمازج الأربعاء أن الاجتماع ناقش القضايا الخدمية مثل الكهرباء والمياه وتقديم الدعم الإنساني للنازحين بالولاية، وبيّن أن المجلس تطرق للمحور الأمني وكيفية وضع خطة لتأمين مدينة نيالا ومحليات الولاية.
تم اليوم عقد أول اجتماع لمجلس وزراء الولاية، وكان الغرض من هذا الاجتماع إعداد خطط لفترة ممتدة من يناير حتى مارس وإجازتها لاستمرار في تنفيذها. واهتمت الاجتماعات بالقضايا الخدمية في مجال الكهرباء ومجال المياه ومجال تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين داخل وخارج الولاية. وقد تم تلخيص الاجتماع في محاور ثلاث: المحور الخدمي والمحور الأمني في تأمين مدينة نيالا وهي المختلفة.
وكشف الموج أن اجتماع الوزراء أجاز إرسال مندوب إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الأحد القادم لمعالجة أمر ترحيل المواد الإغاثية والغذائية التي تخص الولاية. ويذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لحكومة الولاية منذ سقوط قيادة الجيش بالولاية الفرقة 16 مشاة في يد قوات الدعم السريع في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. قال مدير الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون شيخ الدين محمد مهدي أن الإدارة خصصت مساحة لبث برامجه عن نبذ خطاب الكراهية والسلام والمصالحة وضهض الشائعات بولاية قرب دارفور. وتوقفت الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون أثناء فترة الحرب ومن ثم عاودت البث مرة أخرى نهاية ديسمبر المنصرم. وأوضح مدير الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون أن معظم البرامج تدعو للسلام ورتق النسيج الاجتماعي بعد أحداث الحرب التي أدت إلى نزوح ولجوء المواطنين. وقال الحرب زرع الحقد والكراهية وسط المجتمعات المحلية، لذا قررنا بث برامج حوارية عن السلام وأخرى دينية تدعو إلى المصالحة والوحدة. وأوضح مهدي أن القوى العاملة بإذاعة الجنينة أكثر من 50 موظف، وعدد ساعات البث 4 ساعات مقسمة إلى ساعتين صباحا ومثلها مساء.
بإذاعة الجنينة نحن نشتغل ساعتين صباح ساعتين مساء، والبرامج بنبث برامج النسيج الاجتماعي والدعوة للسلام وضحض الشائعات والإصلاح في إصلاح المجتمع.
وناشد الموظفين الذين خرجوا من الجنينة بسبب الحرب بالعودة ومواصلة عملهم. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. قالت الحكومة السودانية أن الآلاف من مرضى السرطان والكلى في البلاد يواجهون خطرا حقيقيا نتيجة لانعدام الرعاية الصحية ونقص الدواء، وذلك يوم الأربعاء. وأوضح جرهام عبد القادر وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الوطنية للطوارئ الصحية الذي عقد بمدينة بورسودان برئاسة الفريق إبراهيم جابر أن هناك 26,000 من مرضى السرطان والفشل الكلوي يواجهون خطرا كبيرا نتيجة لنقص الدواء. وأشار عبد القادر إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية تم حجزها في ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع، وأن التحدي يمكن في الوصول لهذه الأدوية لتوزيعها للمرضى، مبينا أن وزارة الصحة طالبت $30 مليون لتغطية المتطلبات العاجلة.
26,000 من مرضى سرطان والكلى وغيرها من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة، وال 26,000 من هؤلاء المرضى في حالة خطر حقيقي، بالرغم أن هنالك أدوية موجودة في ولايات الجزيرة الأمر فيها هو أمر أن هذه الأدوية محجوزة ولا نستطيع إخراجها أو تقديمها للمواطنين.
من جانبه أكد هيثم محمد علي وزير الصحة السوداني في تصريحات صحفية أن الإمدادات الطبية فقدت المخزون الاستراتيجي للأدوية في ولاية الجزيرة، الأمر الذي اعتبره بأنه يشكل خطورة كبيرة على المرضى في السودان. وطالب محمد علي المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة التدخل العاجل للوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة التي فقدت في ولاية الجزيرة.
فقدت الإمدادات الطبية معظم المخزون الدوائي الموجود في ولاية الجزيرة، مخازن مدينة مدني مخزون ل2 ل6 شهور من معظم الأدوية الأساسية المتمثلة في محاليل الكلى وأدوية السرطان والإنسولين وأكياس الدم والمحاليل الوريدة وغير المخزونات الأساسية بتقدر بحوالي $20 مليون. هذا المخزون الدوائي هو لكل ولايات السودان، وصل مؤخرا وبصدد توزيعه لولايات السودان المختلفة، ولكن بعد الاعتداء على ولاية الجزيرة ومدينة مدني أصبحت عدم القدرة للوصول لهذا الإمداد مشكلة أساسية.
والخبر الأخير من نشرة، دعت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور إلى عقد حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد سوى حزب المؤتمر الوطني وواجهاته لحل قضايا السودان. وتتمركز قوات الحركة التي يقودها عبد الواحد في جبل مرة، وهي منطقة وعرة تمتد في عدة ولايات بإقليم دارفور. وفي مقابلة مع راديو تمازج يوم الثلاثاء، قال محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور: نحتاج إلى حوار يضم كل مكونات الشعب السوداني ليقول كلمته في قضايا الحرب والتهميش وكيفية معالجتها، وهذا الحوار لا يستثني أحدا عدا حزب المؤتمر الوطني لأنه تسبب في خراب البلد طيلة 30 سنة من الحكم.
رؤية الحركة لمعالجة المشكلة السودانية تتعلق في حوار سوداني سوداني وفق مشروع وطني شامل لا يستثني أحد سوى نظام المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذا الحديث كررناه كثيرا. لابد أن يكون السودانيين كلهم بمختلف تكويناتهم ومكوناتهم أن يكونوا حضور في هذا الحوار، ولا يمكن أن نقصي أي طرف سوداني ما عدا نظام المؤتمر الوطني الذي خلق هذه الأوضاع ودمر السودان على مدى أكثر من 30 سنة وقسموا عرقيا وجهويا ودينيا.
وبين أن مناهج معالجة قضايا السودان السابقة كانت فاشلة لأنها تمت بين صفوة صغيرة ذات قوة ومعارضين لها وبين الخرطوم والحركات المسلحة، وانتهت المفاوضات بتقاسم السلطة والثروة. وأضاف: تلك الاتفاقيات لم تحقق سلام، بل قسمت البلد إلى بلدين وخلقت عدم استقرار وحروب منذ العام 1955 إلى 15 إبريل 2023. ويشار إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور رفضت جميع اتفاقيات السلام بما فيها اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020. وقال الناير أن الحركة قاتلت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل حرب 15 إبريل، ولكنها اختارت موقف الحياد ولن تدعم أي طرف. وتابع: الحرب الآن ليست حرب الحركة وإنما حرب طرفين متصارعين، وناشدتهم من أول يوم للحرب بإيقافها، ونحن نعلم مآلات الحرب، وليس من المنطق أن نشارك في حرب لا تعنينا بل نسعى لإيقافها. وشدد بأن الحركة ترفض الحوار المبني على تقاسم السلطة، ومضى قائلا: نحن نريد حوار شامل يضم كل مكونات الشعب السوداني، وما في قوة سودانية تتحدث عن مصلحة الشعب بالنيابة عننا. نحن ندعم الحوار للانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي تكوين حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة تقود المرحلة إلى بر الأمان، ووفق مشروع متفق عليه وبناء جيش قومي واحد على عقيدة عسكرية جديدة. وأكد الناير أن حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور تلقت دعوة لعقد لقاء مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، مبينا أنه تم إحالة الخطاب إلى المجلس القيادي الأعلى لدراسة الدعوة والتقرير في شأنها. والتقت تقدم قبل 5 أيام بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في أديس أبابا، ووجهت نفس الدعوة لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائدي حركة تحرير السودان عبد الواحد نور والحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو. ختام النشرة مستمعينا قدمناها لكم من راديو تمازج، ولمن فاتهم الاستماع إليكم عناوينها مجددا: سلاح الطيران يشن قارات جوية على مناطق واسعة في ولاية الجزيرة، حكومة ولاية جنوب دارفور تضع خطة ربع سنوية معنية بقضايا الخدمات العامة بالولاية، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بقرب دارفور يكشف عن تخصيص برامج عن السلام ونبذ خطاب الكراهية، الصحة السودانية الآلاف من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا، وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور تدعو لعقد حوار سوداني سوداني. بهذا مستمعينا نصل وياكم لنهاية جولتنا الخاصة من إقليم دارفور، وللمزيد تابعوا موقعنا على الإنترنت www.radiotamazig.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. شكرا وإلى اللقاء.
بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو التمازيج. نشكركم شكرا جزيلا لحسن الاستماع. ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإكس أي تويتر سابقا. أملا أن يتجدد لقاؤنا بكم مساء هذا اليوم. إلى اللقاء.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.